اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع بعد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعلى من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين وللمقاومة. وقال عرقشي أن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ طوفان الأقصى، وذلك بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتابعان إيران دعمت دائما كل أركان جبهات المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيين أثبتوا أنهم لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة، وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تأدية واجبها الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وفجر اليوم دوت صافرة الإنذار فيما تسمى بتل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2 مليون إلى الملاجئ. وذكر الإعلام العبري أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع هرع ملايين السكان إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. وحول عمليات القوات اليمنية المتواصلة داخل عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
ليلة مرعبة عاشها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خوف وهلع سيطر على الأجواء بعد شن اليمنيين هجوما صاروخيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي. الهجوم اليمني سبقه إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن ضرب هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة عسقلان وتل أبيب بطائرتين مسيرتين من نوع يافا، مشيرا إلى إصابة الهدفين بدقة.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت هدفها بنجاح بفضل الله.
هيئة الإسعاف في الكيان أعلنت عن تلقيها تقارير عن سقوط عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين خلال تدافعهم وهروبهم من الملاجئ. وقال إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط الكيان الإسرائيلي إثر إطلاق صواريخ من اليمن. جيش الاحتلال زعم أنه تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي، وأن تفعيل الإنذارات جاءت خشية سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعترفت في وقت سابق بأن دفاعاتها الجوية ليست محكمة أمام الصواريخ اليمنية التي لم تتوقف عن استهداف مناطق عدة في الأراضي المحتلة، إضافة إلى السفن المتوجهة إلى موانئ الكيان منذ بدء عمليات إسناد قطاع غزة. وفي السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الكنيست صادق على تمديد حالة الطوارئ عاما آخر حتى كانون الأول عام 2025.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45,338 شهيدا و107,764 جريحا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المشافي تعاملت مع 21 شهيدا و51 جريحا جراء ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية بالقطاع خلال الساعات 24 الماضية. بدوره طلب مدير مستشفى كمال عدوان بإنشاء ممر آمن لإدخال الإمدادات الضرورية، مشيرا إلى أن طائرات الاحتلال عادت اليوم بكثافة وأسقطت صناديق المتفجرات في محيط المستشفى والمنازل المجاورة. صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع في غزة، مؤكدا أن الجوع عباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يصل من غذاء إلى غزة أقل من 5% من حاجة السكان، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال القطاع لم يحدث لأي شعب في العالم. وفيما أعرب عن أسفه لفشل المنظمات الدولية في توفير جدار حماية للشعب الفلسطيني، طالب بفتح المعابر لإدخال الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، محذرا من كارثة وشيكة ستحل في غزة لتوقف مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي عن العمل. حول أبرز وآخر المستجدات والتطورات لحرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
العدوان الإسرائيلي في يومه 45 بعد 400 للحرب الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على القطاع. التطورات الميدانية متسارعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، من المدفعية الإسرائيلية على تجمعات المواطنين، آخر الشهداء وآخر الاستهدافات كان لاستهداف مجموعة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين في المناطق المحاذية للعملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفع من الآليات المتمركزة على السياج الفاصل والمناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد الشهداء من تأمين المساعدات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة إلى 728 شهيد وعشرات من الإصابات جراء الاستهداف المباشر الذي يؤمن ويعني يعمل على سرقة المساعدات من قبل الهاربين، من قبل قطاعين الطرق، من قبل الخارجين عن القانون الذين يحاولون افتعال الفوضى بالتعامل والتواصل الرسمي مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف شبان ورجال التأمين، تأمين المساعدات الذين يتبعون للشرطة الفلسطينية، للمجموعات المقاومة التي تحاول تأمين بعض من شاحنات المساعدات أو غيرها من هذه المجموعات، يتم استهدافة بشكل مباشر ومدروس وممنهج للسماح وخلق بيئة من حالة يعني غلاء الأسعار الفاحش عندما يقوم الخارجين عن القانون بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار فاحشة ومرتفعة جدا، خلق حالة من المجاعة والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وإن سمح بإدخال بعض من شاحنات المساعدات الإنسانية يسهل سرقتها عن طريق استهداف مجموعات تأمين شاحنات المساعدات بشكل يومي. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم، وارتقى 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهداف لسيارة شرطية كانت تعمل على تأمين المساعدات تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهدافات أخرى في الأيام الماضية المتتالية في المناطق الغربية، منطقة المواصي ومناطق يعني في الشفرش، هذه المناطق التي تمر بها وعن طريقها شاحنات المساعدات المفترض أن تكون لوكالة الغوث الأنوروا وبعض من المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات والمواد الغذائية على النازحين بشكل منتظم وبشكل مناسب.
قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن 23 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة تعرضت للنهب وفقدت منتجاتها. بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات التي تدخل لأهل القطاع على يد فئة ظل وخارج عن القانون وخارج عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني. وغالبا ما يستهدف جيش الاحتلال رجال الشرطة الذين يحرسون شحنات المساعدات، ثم تقوم عصابات مسلحة بسرقة المساعدات الإنسانية لتحقيق جريمة تجويع المدنيين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع بالأسواق وفق خطة ممنهجة. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن في كل ساعة يقتل طفل بغزة، وهم ليسوا مجرد أرقام بل أرواح تزهق في وقت قصير دون أي مبرر. وأضافت الوكالة أن من نجا من هؤلاء الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية، وهم محرومون من التعلم، ويقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث عن الطعام بين ركام الأنقاض. وأكدت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب لأنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في الكنيسة أن هناك تقدما في ملف المفاوضات لوقف العدوان على قطاع غزة، لكنه امتنع عن ربط المفاوضات بجدول زمني في تناقض مع تصريحاته السابقة مؤخرا لصحيفة يديعو تحرنوت حول رفضه إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
يراوغ رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لامتصاص غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين ليمنيهم بقرب التوصل لصفقة تبادل، ثم يتراجع عن كلامه. وفي أحدث مراوغاته قال نتنياهو خلال كلمته في الكنيسة أن هناك تقدما في ملف المفاوضات، لكنه امتنع عن ربط المفاوضات بجدول زمني في تناقض مع تصريحاته السابقة مؤخرا لصحيفة يديعو تحرنوت حول رفضه إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس. وسابقا نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما بالصفقة وقد تحدث هذا الشهر، لكن يمكن تأجيلها حتى 20 يناير المقبل، موعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا بسبب الجدل حول عدد المحتجزين بغزة. وتتبلور أبرز النقاط الخلافية حول إصرار تل أبيب على مبادلة الأسرى من الجانبين على مراحل مع ترحيل الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، كما رفض الاحتلال والانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر وعودة سكان الشمال وفتح معبر رفح. هذا ودعم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر في الكنيسة التمسك بالاتفاق التدريجي، مصرا على أن الاتفاق الشامل سيؤخر العملية. في غضون ذلك يستمر الجدال داخل الكنيسة ليؤكد يائر لبيد أن المعارضة لن تسمح لسياسة نتنياهو بالقضاء على الكيان، ويرى مراقبون أن نتنياهو يحاول تنفيذ المرحلة الأولى فقط من الاتفاق، وهي إطلاق سراح الرهائن لتحسين صورته داخل الكيان، وهذا ما يواصل الشعور الداخل بالخوف من استمرار الحرب. وفي هذا السياق أعلنت القناة 14 في كيان الاحتلال إن 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في غزة، وأن فرقة رابعة تستعد للدخول للقطاع المحصر حال فشلت مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.
قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صف مع جنود صهاينة متحصنين في منزل غرب بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها أوقعوا مساء الأحد قوة صهيونية قوامها 12 جنديا في كمين محكم بتفجير منزل غرب بيت حانون. وفي العملية فجرت سرايا القدس منزلا تحصنت القوة بداخله، ثم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد. وفور وصول قوة النجدة إلى مكان الكمين تم تفجير عبوة ثاقب بآلية عسكرية من نوع مركافة محققة إصابة مباشرة. قالت مصادر طبية فلسطينية إن 2 استشهدا وأصيب 4 آخرون بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مخيم والكرم بالضفة الغربية. كما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال للمخيم. وما في جنين استشهد فلسطيني إثر إصابته برصاصتين في الرأس والصدر، فيما أفاد الهلال الأحمر بإصابة 4 برصاص قوة الاحتلال في الخليل. وكذلك إصابة شاب في نابلس. هذا واستهدف مقاومون صباح اليوم قوة الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدتي عزون وباقة الحطب في قلقيلية. كما تصدى المقاومون الفلسطينيون للقوات الصهيونية في طول كرم ونابلس. حول جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدن الضفة الغربية المحتلة، نتابع وإياكم هذا التقرير.
يواصل جيش الاحتلال السياسة المتبعة في اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل يومي، مع ما يرافقها من تخريب للممتلكات العامة والخاصة وحملات اعتقال وتفتيش للبيوت بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة. واستشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم طول كرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر مدينة طول كرم ومخيمها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيش الاحتلال نصب القناصة في البنايات المحيطة بمخيم طول كرم وقام بتدمير البنية التحتية وممتلكات الأهالي بشكل واسع خلال اقتحامه للمخيم. وبثت منصات فلسطينية مشاهد لأثار الدمار في البنية التحتية والتخريب لممتلكات المواطنين في مخيم طول كرم بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي المستمر للمخيم. كما سمع دوي انفجارات عنيفة ومستمرة في مخيم طول كرم تزامنا مع الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال. كما نشرت كتائب القسام في طول كرم مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حارة الغانم داخل مخيم طول كرم. وفي نابلس اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم العين غرب نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي بلدة حزمة شمال شرق القدس شرعت قوات الاحتلال بهدم منازل، كما قامت بقلع أشجار الزيتون وتجريف أراض زراعية في البلدة. وفي سياق الاعتقالات قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم وطوباس.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يقول إن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. في الختام شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع من اليمن إلى غزة الكيان إلى أين؟ سيداتي أنساتي سادتي، نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب لبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 45 بعد 400 وسط صعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة الارتقاء 45,317 شهيدا وإصابة 107,713 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان قطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة خاصة على مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد قبل قليل ليقصف منزلا خلف المشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة. 4 شهداء بينهم سيدتين على الأقل ارتقوا ونقلوا مع عدد من الجرحى إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا المشفى الذي استقبل أيضا 4 شهداء من وسط مدينة غزة من قرب مفرق السرايا مع عدد من الجرحى نقلوا إليه، وأيضا 3 شهداء من حي الشجاعية. نتحدث عن 11 شهيدا فقط في ساعات المساء ارتقوا في مدينة غزة وحدها. عدا عن استمرار الغارات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في محيط مشفى كمال عدوان الذي بات عنوانا دائما لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا الجيش الذي قتل مواطنا فلسطينيا كان يحاول الوصول إلى المشفى وظل جثمانه منقلا على الأرض لوقت طويل ولم يتمكن أحد من سحبه إلى داخل المشفى. الأمر تكرر باعتداء آخر على مشفى العودة في جباليا حيث اشتعلت النيران في مخازن هذا المشفى الذي يتعرض أيضا لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية برية واسعة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات. حسب الإعلام الحكومي 50 فلسطينيا ما بين شهيد وجريح ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن تدمير 20 وحدة سكنية في القصف المستمر على المخيم. أما خان يونس فظلت مسرحا لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عمليات القصف. هذه المرة شمال مدينة خان يونس جنوب دير البلح استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر تأمين المساعدات ما أدى لاستشهاد 4 منهم وإصابة أعداد أخرى، وهو الحادث الثالث خلال 24 ساعة الماضية لاستهداف عناصر المساعدات. الليل الماضي كان هناك 5 شهداء وشهيدان أيضا ارتقوا قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس نتيجة استهداف نفس العناصر. وجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حافلة كانت متوقفة في حي الأمل، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. في مجمل اليوم الدامي كان هناك 58 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 100 جريح خلال 24 ساعة الماضية من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة، ولا زال طيران الاحتلال يعني يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف.
وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، على صعيد عمليات المقاومة حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء الاثنين مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة. وكشفت وسائل الإعلام الاحتلال أن الضابط القتيل في شمالي قطاع غزة يشغل منصب نائب قائد سرية. وذكرت وسائل إعلام العدو أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين بحيث تم تفجير عبوة نازفة إلى جانبها في بيت حانون شمالي قطاع غزة أدت إلى مقتل ضابط وجنديين إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة. هذا وأعلنت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استدافة مقاوميها لقوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب مفترق التوام شمالية مدينة غزة. كما وأعلنت الكتاب أيضا قصفها تجمعا للقوات المتوغلة في منطقة التوام بقذائف الهاون بالإضافة إلى استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق أبو شرخ غرب جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما وكشفت الكتاب عن تمكن مجاهديه من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة. وفي عملية أخرى أعزائي الكرام، أعلنت أيضا استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا وإسقاط مسيرة في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. بدورها نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور متسريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل. هذا واعتبر الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح جيش الاحتلال، وأضاف أن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحال جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه، وختم بالقول أن بطولات مجاهدين وأدائهم ميداني في شمال القطاع هو نموذج مجد لكل أحرار العالم. الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث تصدت المقاومة في طول كرم شمالية الضفة الغربية لاقتحام شنته قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، بحيث استهدفتها بالرصاص والعبوات الناسفة. ونفذت كتيبة طول كرم في كتاب القسام عمليات فجرت فيها عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في محور التوغل في مخيم طول كرم، بينها تفجير واحدة ثقيلة في محور حارة الغانم ومحور حارة الوكالة بجرافة عسكرية محققة إصابات مباشرة في الآليات والجنود. والتحم مجاهدو كتب القسام بقوة مشاة في حارة الغانم، حيث دارت اشتباكات عنيفة وفجرت الكتاب سلسلة عبوات ناسفة في جرافة عسكرية وعدد من الآليات. بدورها استهدفت كتيبة طول كرم في سرايا القدس جرافة عسكرية في محور المقاطعة بعبوة، وفرق الأسناد الموجودة في محيط الجرافة بزخات من الرصاص بحيث حققت إصابات مباشرة أيضا، وفجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا بجرافة عسكرية في المحور نفسه على نحو أدى إلى إخراجها من الخدمة. واكتشفت قوات خاصة للاحتلال في حارة الحدايدة في المخيم واستهدفتها بزخات من الرصاص. وأكدت الكتيبة خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاول قتال في مخيم طول كرم إلى جانب مقاومين من فصائل أخرى، إذ استهدفت قوات المشاة والجرافات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقا.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونحن معكم في لقاء جديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ ألم لن يغلب الأمل ما دام أن اليد التي تحمي تعمل جاهدة لكي تبني، هو المشهد العام في جنوب لبنان الذي يعود إليه أهله بعد أن عبدت طرقاتها دماء المقاومين، فيرتسم فجر لبنان الجديد وعجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه رغم عظيم الدمار وجزيل التضحيات. ومن الجنوب اللبناني إلى الشمال الغزاوي، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية، مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية، ومجددين الحوادث الصعبة التي يعنونها الإعلام العبري، وجديدها الاعتراف بثلاثة قتلى وعدد من الجرحى الصهاينة في جباليا. أما جبل الخوف الجاثم على صدور الصهاينة اليوم فهو اليمن، مع إقرار خبرائهم بالعجز عن مواجهة صواريخه ومسيراته، وإصرار أهله على إسناد غزة بكل ما أوتوا من قوة، يقف الأمريكي حائرا بالتعامل معها كما يقول هؤلاء. والقول لدى عارفيهم هو بأن لا حل إلا بوقف الحرب على غزة والنجاة من حرب استنزاف مع اليمنيين الذين يملكون القرار والقدرات. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اليمن العنيد يحكم القرار بالنار على الشريان إلى الكيان. هنا في البحر الأحمر لا مرور آمن لسفن تتجه إلى إسرائيل، حتى في ظل حماية أعظم أساطيل الدول المساندة للصهاينة.
بالنسبة للحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي، الحصار البحري، هذا الحصار قائم ومستمر ومتصاعد، وكذلك الغارات اليمنية باتجاه عمق فلسطين المحتلة مستمرة ومتصاعدة. هذه إنجازات معركة الإسناد لغزة سوف تبقى وتستمر وتتصاعد، ولا يمكن أن تتأثر هذه بالعدوان الأمريكي أو الإسرائيلي على اليمن، لا يمكن، لأن اليمن قد يعني وضع كل الحسابات لمواجهة كل التحديات. وهذا الحصار البحري هو لأول مرة في التاريخ، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، سوف يبقى بإذن الله طالما العدوان على غزة مستمر وطالما الحصار على غزة مستمر. ما هو الذي يرفع الحصار البحري؟ يرفع الحصار البحري عن إسرائيل إذا رفع الحصار عن غزة، وإذا وقفت الحرب عن غزة. في ذلك الحين لكل حادث حديث.
لم يكن ثمن القرار اليمني رخيصا، بل عرضه لضربات أمريكية بريطانية إسرائيلية كبيرة كان آخرها في صنعاء. لكن قبضة اليمن لم تنفك، بل لم تهتز، وصعدت درجة في سلم الاستهدافات فوق البحر الأحمر. هنا سقطت طائرة حربية أمريكية كانت في طريقها إلى حاملة طائرات، كانت واشنطن قد استبدلتها للمرة الثالثة هربا من ضربات اليمن.
هذه هي حدود الإصرار اليمني، أنه مع غزة حتى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. والشعب اليمني يؤكد دائما وكل يوم الجمعة بالملايين، والسيد القائد يحث الشعب اليمني كذلك، والجميع مع القوات المسلحة اليمنية، الكل عازم على خوض هذه المعركة حتى النهاية، مهما كانت التكلفة، مهما كانت التضحية. اليمن مستعد لكل التحديات ولمواجهة كل المخاطر.
يعرف هذا اليمن من يواجه، ويعرف جيدا من يساند، فلا يأبه بكل الضربات ولا التهديدات، ويضع في منتصف البحر الأحمر لافتة ضخمة ممنوع مرور السفن إلى إسرائيل.
نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء فلسطين اليوم، ونحن معكم في موضوع من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ يسعدنا الآن أعزائي الكرام أن نستضيف عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. بداية السلام عليكم دكتور علي بيضون، وأهلا بك معنا في فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية موصولة لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدوان الصهيوني بعد 445 يوما. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، دكتور، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات غزة. إلى أين؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟ تفضل دكتور.
يعني كل المؤشرات الإيجابية التي تعلن حول موضوع نجاح المفاوضات أو إتمام الصفقة ما بين المقاومة الفلسطينية حماس وبين العدو الإسرائيلي، يعني ما زالت يعني ضعيفة، ما زالت لم تصل إلى أي نتيجة أو إعلان نهائي أو حسم لهذه المفاوضات، وخصوصا بعد يعني أكثر من 14 شهرا والعملية العسكرية ما زالت مستمرة، والعدو الإسرائيلي ونتنياهو والقيادة العسكرية تعلن بأنها حققت انتصارات. أين هي الانتصارات من الأهداف التي وضعها العدو، لا سيما في موضوع إعادة الأسرى، الأسرى الذين يموتون كل يوم بفعل القصف الإسرائيلي الهامجي والغير مدروس على كل غزة، لا يوجد في غزة أي منطقة بعيدة عن الاستهداف. لذلك الأهداف لم تحقق إلى الآن، نصر عسكري بين واضح بالنسبة لنتنياهو لم يحصل، هناك مشاكل في موضوع الحملة العسكرية لم تحقق أهدافها، وبالتالي العدو الإسرائيلي يناور في السياسة، يريد أن يضغط على المقاومة حماس ويحاول أن يلعب على أعصاب المقاومة في موضوع صفقة التبادل والمحاولات التي تجري بين مصر وقطر.
نعم.
في موضوع أوراق، مع العلم أن المقاومة أبدت تنازلات، أبدت تفاهما حول الكثير من الأوراق التي طرحت، وهي ثابتة على مواقفها فيما يخص مسألتين أساسيتين: وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي من كامل غزة، وهذه مسألة ما زالت موجودة في كل عمليات التفاوض. ولكن العدو الإسرائيلي إلى اليوم لم يحسم أمره في موضوع إعلان نهائي لهذه الصفقة، لم يوقف إطلاق النار، لم يعطي أي فرصة لإنجاح هذه المفاوضات، لأنه ما زال يحقق يعني من وجهة نظره مكاسب سياسية واستراتيجية وعسكرية، لا سيما على في الضفة أو في جبهة اللبنانية من خلال يعني إيقاف الجبهة، في موضوع سوريا والتحولات التي حصلت، يعتبر نفسه أنه ليس مستعجلا على إعطاء الفلسطينيين أي انتصار في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو ما زال اليوم حتى في موضوع النقاط التي يتفاوضون عليها ما زال لا يعطي شيئا، يريد أن يختار الأسماء، وخصوصا موضوع يعني الأسماء المئتي اسم موضوع الأسرى، يريد أن يختار الأشخاص، يريد أن يختار المستويات والأعمار وكل ذلك يريد أن يتحكم به.
جميل.
فضلا عن أنه إلى الآن ما زال يبدي شروطا جديدة في هذا الإطار.
طيب.
وخصوصا في موضوع حرية العمل وإطلاق وإطراء الكيان الصهيوني في
دكتور.
موضوع يعني الدخول العسكري إلى غزة.
ماذا عن مسجدات جنوب لبنان؟ السلطات اللبنانية تدعو اللجنة الخماسية للاجتماع في محاولة لوضع حد لخروقات العدو واستكمال انسحابه، كما وأن الحديث يجري اليوم عن أن أحداث الساحة السورية همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم دكتور؟
طبعا يعني اليوم الأولويات هي منصبة في موضوع ما يجري في سوريا، لأن العدو الإسرائيلي حول الجهد الأساسي العسكري إلى الجبهة السورية، نقل فرق عسكرية إلى الجولان، ومن ثم دخلت في توغل إلى المناطق جنوب سوريا، وبالتالي هو يستطيع أن يحقق يعني انتصارات عسكرية وهمية، لأنه لا يوجد قتال الآن يجري في جنوب سوريا، إنما تقدم واحتلال لمناطق بطريقة سهلة وأريحية كاملة، وصل إلى مكاسب عسكرية واستراتيجية في جبل الشيخ في مدينة القنيطرة، إلى سد الوحدة في منطقة درعا وعلى نهر الأردن واليرموك. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم يعني يحاول أن يهمش الجبهة اللبنانية، يحاول أن لا يعطي التزاما بما اتفق عليه، لأنه ما زال يعني يستطيع أن يناور في مهلة 60 يوما.
نعم.
وهناك اجتماعات للجنة المراقبة الفنية الدولية بالرئاسة الأمريكية، والتي يعني تقرأ كل يوم الخروقات الصهيونية والجيش الإسرائيلي في لبنان، ولكن لا تحرك ساكنا، لا تضغط على الكيان الصهيوني، ما زال يعني الهامش المعطى أمريكيا للكيان الصهيوني في موضوع التحرك وأطلاق النار وخروقات بالمسيرات والتقدم إلى مناطق.
طيب دكتور، عفوا على المقاطعة، بالرغم
يعطي فرصة للإسرائيلي.
نعم، عفوا على المقاطعة دكتور، يعني بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، برأيك دكتور ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
طبعا يعني كما العدو الإسرائيلي حول الجهد العسكري الأساسي باتجاه سوريا، أيضا محور المقاومة ما زال لديه الخيارات والإمكانات أن يحول جبهات أساسية، لا سيما الجبهة اليمنية التي هي أصبحت الجبهة الفعالة والأسخن على مستوى كل الجبهات، بالإضافة إلى جبهة غزة التي هي العنوان الأساسي والرئيسي، ولكن الجبهة اليمنية اليوم تقريبا هي رأس الحربة في المزيد من إطلاق الصواريخ والمسيرات وأطلاق النار، وجعل الكيان الصهيوني أمام معضلة الأمن مجددا، موضوع عدم قدرته على إطلاق على إسقاط الصواريخ، موضوع الحماية يافا أو تل أبيب من هذه الصواريخ، موضوع إنزال المستوطنين الصهاينة، أكثر من 2 مليون مستوطن صهيوني إسرائيلي ينزلون إلى الملاجئ بفعل الصواريخ اليمنية.
نعم.
قدرة اليمن على المواجهة ضد أمريكا في البحر الأحمر، درب يعني أفخر وأكبر وأعظم حاملات الطائرات الأمريكية اليوم تضرب في البحر الأحمر، ولا يجد الأمريكي ولا البريطاني حلا لهذه المسألة، بالرغم من أنه يوجد عدوان شبه يومي على اليمن بضرب المؤسسات المدنية، المرافق، الكهرباء، النفط، بعض الوزارات العسكرية، كل ذلك لم تستطع أن تضغط على اليمن، ولا التهديد ولا التهويل ولا التخويف لليمنيين، لم يستطع الأمريكا أن يصل إلى نتيجة في منع الجبهة اليمنية من إكمال دورها في موضوع محور المقاومة.
طيب.
تفعيل ساحات المقاومة في ظل هدف أساسي ورئيسي هو وقف المجازر والحصار في غزة.
ماذا في محور المقاومة وسوريا خارج النطاق واليمن يؤكد مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي؟ كيف يمكن دكتور تناول التطورات هذه وانعكاساتها على المستوى المنطقة؟
طبعا محور المقاومة وحركات المقاومة وحتى دول محور المقاومة ومحور القدس قاتل العدو الإسرائيلي والمشروع الأمريكي بمختلف الظروف، وكانت هناك ظروف أصعب مما نحن نعيشه اليوم، قاتلت كل جبهات المقاومة، الوجود الأمريكي، الوجود الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من منطقة، وكان لديها في مراحل معينة قدرة ردعية ضاغط على الكيان الإسرائيلي وأيضا على الوجود الأمريكي في المنطقة. لذلك محور المقاومة لديه الخيارات الاستراتيجية في التنقل والمرونة والحيوية عندما يخسر جبهة أو منطقة أو دولة حتى كسوريا، يستطيع أن يعود، يستطيع أن ينتقل إلى أسلوب آخر، يستطيع أن يفعل مقاتل قوة لديه في أماكن أخرى مرتبطة في مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، سواء في المناطق الساخنة أو في مناطق لم تشتعل بعد، وخصوصا يعني أن هذه القدرات لم تنتهي بشكل نهائي، أن قدرات المقاومة موجودة سواء في لبنان، في غزة، في الضفة، في العراق، في اليمن، وأيضا إيران اليوم ما زالت هي على رأس المحور، تقوم بدور أساسي داعم لكل هذه المحاور والساحات، وما زالت يدها على الزناد في موضوع يعني الوعد الصادق رقم 3، والتي هي تشكل سيفا مسلطا على رقبة العدو الإسرائيلي في أي لحظة من اللحظات تستطيع إيران اليوم أن تنفذ تهديدها، لأن المعركة ما زالت مفتوحة والملف لا يقفل بعد، وبالتالي الخيارات ما زالت مفتوحة، وأن أيضا نقاط الضعف التي قد تحصل لمحور المقاومة يستطيع أن يحولها إلى نقطة قوة، وأن يحول التهديد إلى فرصة، وخصوصا في الجبهة الجنوبية لسوريا على مستوى الجولان، والتحركات الشعبية التي هي اليوم ترفض الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، لا سيما في المناطق التي احتلها بعض المنطقة العازلة، وشهدنا تحركات شعبية كبيرة قد تتحول إلى أعمال عسكرية مقاومة، ينشأ محور جديد للمحور المقاومة تستفيد من يعني موضوع الاحتلال، موضوع الدفاع عن الأراضي، تحرير الأراضي السورية، وينشأ جبهة جديدة قد تكون أكبر مما خسرته المقاومة ومحور المقاومة في سقوط النظام.
دكتور علي بيضون، الفكرة وصف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، شاكر لكم هذه الإيضاحات وفي أمان الله. أتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ في اليمن أعزائي الكرام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين في فلسطين المحتلة. طالت العملية الأولى هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة، ونفذتها طائرة مسيرة من نوع يافا وحققت هدفها بنجاح. وهاجمت العملية الثانية هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة يافا المحتلة عبر طائرة مسيرة من نوع يافا أيضا كما وحققت هدفها بنجاح. وقالت القوات المسلحة اليمنية أن العمليتين تأتيان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. والأخرى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية. وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
مستمعينا الكرام، إقرار صهيوني بعجز كيان الاحتلال على مواجهة اليمن وعدم قدرة المنظومات الدفاعية لاعتراض صواريخه المتطورة. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
الحيرة والذهول وانسداد الخيارات هو ما يواجه الصهاينة في التعامل مع التهديد اليمني، حيث تلعب الجغرافيا وبعد المسافة عائقا كبيرا أمام حسم إسرائيل لمعركتها مع أنصار الله، إذ فشلت الولايات المتحدة والتحالف معها وبرغم امتلاكهم قدرات هائلة في لي ذراع اليمنيين بحسب القادة والخبراء العسكريين، وهو ما دفع النقاش في أروقة متخذي القرار في كيان الاحتلال إلى البحث عن سبل أخرى لمواجهة التهديد اليمني، حيث التفكير ينصب على توجيه الجهد العسكري ضد إيران.
رئيس الحكومة قال إننا ننقل مركز الثقل من لبنان إلى إيران، وقبل شهر على هذا الكلام في محادثات مع وزير الدفاع السابق كان واضح أننا استنفذنا عملياتنا في لبنان، وكل مركز الثقل في كل المؤسسة الأمنية سواء الصناعات أو الجيش الإسرائيلي أو الشباك فإنهم جميعا بدأوا في نقل مركز الثقل للعمل في الاتجاه الإيراني.
الحوثيون موجودون في دولة كبيرة جدا وهي تمتد على مساحات واسعة جدا، وهم يجلسون على معبر التجارة العالمي باب المندب، وقد تسببوا بضرر قاس جدا لميناء إيلات، ونحن نرى الهجوم الثالث سلاح الجو الإسرائيلي، وبعد ذلك بيومين أطلق الحوثيون صاروخ أرض أرض نحو إسرائيل، وحتى الولايات المتحدة عاجزة جدا هناك، وحتى الآن لم نصل إلى كيفية حل هذا اللغز.
أعتقد أن هذا الأمر يدلنا بشكل كبير على المأزق الذي وصل إليه الغرب، فالولايات المتحدة تشن هجمات بوتيرة شهرية على اليمن وهذا غير كاف، وإسرائيل حاولت وشنت 3 هجمات في اليمن وهذا غير كاف، ورئيس الحكومة قال إن النشاط الأساسي الذي لا يزال يهدد إسرائيل اليوم في هذا المحور هو في اليمن، ولم يجري الاستعداد بشكل كاف لهذا الأمر.
وفي الإطار ذاته انشغل الخبراء الصهاينة في كيفية نجاح الصواريخ اليمنية في اختراق المنظومات الدفاعية الصهيونية، وتعددت الروايات حول عجزها عن اعتراض هذه الصواريخ، إلا أن هناك رواية أقرب للحقيقة بدأت تتبلور لدى الجهات المختصة بأن إسرائيل أمام صواريخ يمنية متطورة وقادرة على اختراق كل المنظومات الدفاعية.
يوم السبت فجرا الصاروخ الذي أطلق من اليمن لم يتم اعتراضه، وكان هناك إخفاق في عملية الاعتراض على الرغم من أكثر من محاولة اعتراض جرت خارج الغلاف الجوي وداخله، والخوف من انجرار إلى حرب استنزاف ومعادلة رد لا تتلائم مع المدى الجغرافي. افتحوا الخريطة لتروا مسافة 1700 أو 2000 كيلومتر من هنا إلى هناك، وهذه ليست مثل معادلة الرد التي لا أحبها هنا خلف الحدود.
الصاروخ اليمني مكون من جزء للاختراق وجزء للمناورة، وهذه تركيبة لصاروخ ذكي، وهذا على ما يبدو السبب وراء فشل الاكتشاف والاعتراض، وما حصل هو تطوير للصاروخ على حساب الرأس الحربي، وتركيب المحرك الصاروخي يسمح للصاروخ في تغيير مساره، وعندما دخل الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأصبح فوق الهدف أي فوق يافا فإن وقت الكشف هنا تقلص بشكل كبير، والقدرة على إطلاق صواريخ اعتراضية لتدميره محدودة جدا.
وحذرت أوساط صهيونية من أن يأتي الهجوم على إيران من قبل إسرائيل كما يطمح نتنياهو بمردود عكسي، ويدفع إيران إلى الإسراع بصناعة القنبلة النووية، وهو ما يعد كارثة على إسرائيل.
وإلى لبنان أعزائي الكرام، وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. أفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
خروقات عدة بالنار سجلت لاتفاق وقف اطلاق النار من جانب العدو الإسرائيلي اليوم، إن كان منها يعني التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي قبل دقائق من الآن في بلدة كفر كلا، ونفذ من خلالها نصفا لأحياء أو منازل في أحياء هذه البلدة التي كان يعمل في الأيام الأخيرة أيضا على تنفيذ تفجيرات فيها، إضافة إلى التجريف في الطرقات وفي المنشآت العامة وفي أيضا عدد من المنازل في كفر كلا، حال بني حيان وحال الناقورة وحال العديد من القرى الواقعة عند الحافة، والتي يعني يعمل العدو على قتل كل أشكال الحياة فيها، وبالتالي تأخير عودة المدنيين إليها وفق ما يعتقد العدو الإسرائيلي العاجز عن إقناع مستوطنيه بالعودة إلى مستوطناتهم، فهو يحاول أن يقلب الصورة أيضا في جنوب لبنان، إلا أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما باءت محاولات سابقة بالفشل عندما عاد الجنوبيون في صبيحة يوم وقف إطلاق النار إلى قراهم واستقروا فيها رغم يعني الدمار الذي حل بالعديد من هذه القرى والمنازل والمنشآت المدنية فيها. أيضا العدو الإسرائيلي كان اعتدى بقذائف مدفعية على أطراف بلدة حنين اليوم، هذا الأسلوب يعتمده العدو أيضا بقصف أطراف القرى منذ أيام وعند أكثر من قطاع في جنوب لبنان. إلى ذلك ربما الحدث الأبرز كان إفراج العدو الإسرائيلي عن عدد من الذين اختطفهم في الأيام ما بعد وقف إطلاق النار، اضطرار العدو لإخلاء هؤلاء أو إخلاء سبيل هؤلاء وأيضا تسليمهم إلى قوات اليونيفيل التي بادرت بدورها لتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني، أحد المواطنين من بلدة برعشيت والذي كانت أطلقت قوات الاحتلال باتجاه النار في وادي الحجار وأطراف وادي الحجار واعتقلته أو اختطفته قبل أيام، أطلقته في موقع العباد في حولة وهو نقل إلى مستشفى تبنين ومن هناك سلم لمخابرات الجيش اللبناني. أيضا 7 مواطنين 3 منهم من طير حرفة و4 من الوزاني اختطفوا أيضا في أول أيام وقف إطلاق النار وسلموا عبر معبر رأس الناقورة إلى قوات اليونيفيل التي بادرت إلى تسليمهم للصليب الأحمر اللبناني، حيث نقلوا إلى إحدى مستشفيات سور وأجريت لهم فحوصات طبية تأكد من يعني طبيعة وضعهم الصحي واستقرار حالتهم الصحية قبل أن يسلموا لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وفي ثكنة صغيب في صيدا حيث يخضعون للتحقيق من الجيش اللبناني قبل أن يتم إطلاق سراحهم وتسليمهم لذويهم. هذه العملية أيضا تأتي في سياق مطالبات المقاومة ومطالبات الجيش اللبناني بدورة تسليمهم ودورة قيام الاحتلال بتسليمهم في إطار يعني وقف إطلاق النار وفي إطار الاجتماعات التي يعني يقوم بها الجيش واليونيفيل ولجنة مراقبة الاتفاق، وبالتالي العدو ملزم لأن ينسحب في الأيام القادمة وملزم أيضا بتسليم الأسرى لديه وهو سيخضع يعني عاجلا أم آجلا لهذه الإجراءات. أيضا على مستوى الخروقات الجوية العدو يواصل خروقه الجوية رغم أن الاختراقات الجوية تراجعت نسبتها اليوم، العدو نعم يواصل تحليق المسيرات والمحلقات ويواصل أيضا القيام بإجراءات طبيعية على الأرض لا سيما في سياق يعني قرب موعد بعد شهر تقريبا موعد انسحابه، وهو يعمل على صيانة الجدار الإسمنتي وتنفيذ عمليات صيانة في محيط الجدار الإسمنتي في أكثر من منطقة لا سيما في يارين والظهيرة حيث تضررت هذه القطع من الجدار في المواجهات مع المقاومة. إذن هذه هي الصورة في الجنوب حتى هذه اللحظة، تسليم عدد من المختطفين للجانب اللبناني واعتداءات إسرائيلية عدة سجلت اليوم في الجنوب.
كنا معكم أعزائي الكرام في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان من اليمن إلى غزة الكيان إلى أين، حتى الملتقى في الغد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة موعدكم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي، عنوان المحاضرة فريضة حب أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم.